يتعلق بأعظم الذنوب وأشد الذنوب. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني أن تشرك لله معه غيره، مع أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. وهذا بيان أن الشرك بالله عز وجل هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأشدها، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، وكل ذنب دونه هو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عفى عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه تخلصه وينجيه من العذاب بعد أن يقع في النار ويطهر وينقى ويمحر. هذا الذنب الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الذنب هو الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا، من مات على الكفر ومن مات على الشرك فذنبه لا يغفر عند الله. وسبق قضاء الله وقدره بأنه لا يغفر هذا الذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن شاء الله، لأنه تحت المشيئة. وأما الشرك فهو ليس تحت المشيئة، لأن الله تعالى شاء أن لا يغفر، شاء أن لا يغفر لصاحبه وأن يكون خالدا مخلدا في النار. وأما هذا فالمشيئة محتمل أن يغفر الله له إذا شاء الله مغفره، وإن شاء العذاب عذبه، ولكنه إن عذبه يخرجه من النار ويدخله الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد، يعني من مات على التوحيد والإيمان وهو من أهل الكبائر والعصيان. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام وهو خلقك، يعني التنبيه إلى أن هذا من ضعف العقول، يعني كون العبد يشرك بالله معه غيره مع أن الله تعالى هو الذي خلقه، يعني هذا من ضعف العقول. ما دام أن الله متفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، يجب أن يفرد بالعبادة الخالق الرازق المحيي المميت الذي هذا فعله وهذا خلقه وهذا إيجاده، يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. بقوله وهو خلقك تنبيه وتوبيخ لمن يحصل منه الشرك بالله، مع أنه يعلم أن الله تعالى هو الخالق الرازق. وهذا الشرك الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الأوثان. ولهذا جاء في القرآن كثيرا ذكر هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لينتقل منه إلى توحيد الألوهية، ينتقل منه إلى توحيد الألوهية كما جاء في القرآن أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها أي إله مع الله. ذكر هذه الأفعال من الله عز وجل، وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنبت النبات وأوجد الحدائق التي يستفيد منها الناس، ثم قال أي إله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني أي إله مع الله يعني يعبد، أي له يعبد مع الله، مع أنه المتفرد بهذا الخلق والإيجاد، خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات وإحياء الأرض بعد موتها، أي له مع الله، يعني فينتقل توحيد الربوبية وينتقل منه إلى توحيد الألوهية. ثم قال بعدها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا
وجعل لها رواسي
وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله قليلا ما تذكرون. وهكذا يعني سيأتي ذكر توحيد الربوبية وينتقل منه إلى توحيد الألوهية. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بالربوبية فيلزمه أن يأتي بالألوهية توحيد الألوهية، لأن ما دام أنه يعترف ويوقن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه لا شريك له في هذه الأمور، فإذا هو الذي يجب أن يفرض بالعبادة وحده لا شريك له. فتوحيد الربوبية مستلزم، من أقر به يلزم بأن ينتقل إلى التوحيد الذي هو الألوهية. وإذا وجد توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود، لأن من وحد الله عز وجل وعبده وأخلصه من عبادة فهو مؤمن بأنه الخالق الرازق المحيي المميت. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر به يلزمه أن ينتقل إلى توحيد الألوهية وأن يفرد الله بالعبادة، كما أن الله متفرد في الخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك. فلا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعان إلا بالله. كل هذه الأمور التي هي أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذه المهمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول لم يقل إنه لا إله إلا أنت فاعبدون. وهكذا آيات كثيرة كلها تدل على ذلك. وهذا الجواب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيه التوبيخ والتبكيك لمن يحصل منه هذا الذنب الأعظم، مع أن الله تعالى هو الذي خلقه، أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فإن هو الخالق الرازق المحيي المميت مع ذلك يجعل مع الله معبود سواه. كيف العقول يعني يليق بالعقول يعترف على هذا؟ ينفرد بخلق الإيجاد ولا يفرد بالعبادة؟ هذا أمر عجيب. والمنفرد بالخلق والمتفرد بالخلق والإيجاد ولا يفرد بالعبادة؟ مخلوقون كيف يجعل مخلوقون خلقهم الله وأوجدهم كيف يجعل لهم نصيب من حق الله عز وجل؟ وهذا مثل قول الله عز وجل، ولهذا الذي جاء في الحديث هنا في هذه الجملة مثل قوله: أولما رسلنا خلقناكم من فإذا وقفنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فقوله ونسي خلقه هذه فيها يعني إشعار بأن الخلق نفسه كافر بأن يستدل به على البعض، يعني ما دام أنه هو الذي خلق وأوجد في البداية إذا هو الذي يعيد في النهاية. من قدر على الخلق ابتداء فهو قادر على أن يعيد الخلق بعد الموت وبعد أكل التراب له وبعد تمزقه وذهابه في الأرض. لهذا قال الله عز وجل: ولقد خلقنا، يقول في سورة الأعراف في أولها:
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما قبلها، قد علمنا ما تنقص في الأرض منهم، يعني معناه أن الله تعالى يعيدهم ويجمعهم ويعيد تلك الأجسام ولو كانت خلقت في التراب. قد علمنا ما تنقص في الأرض منهم، يعني فنحن نعيد من الأرض هذا الذي دخل فيها والذي اختلط فيها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فالله تعالى يعيد تلك الذرات وتلك الأجزاء التي اختلطت في التراب يعيدها إلى أن يتكون الجسم الذي كان في الدنيا، تعود أجزاء جسمه، أجزاء تلك الجسم يأتي كل قطعة إلى مكانها حتى يعود كما كان. لهذا الأيدي والأرجل تشهد، يعني الأيدي والأرجل كانت في الدنيا، هي أيدي جديدة أيدي جديدة وأرجل جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، بل هي التي كانت في الدنيا هي التي تشعر بما حصل منها. ويحكم على أخوانه بكل من أيديهم تشهد أرجلهم، أرجلهم وأيديهم تشهد عليهم بأعمالهم والأشياء التي كسبوها وحصلت منهم في الدنيا. الله تعالى يعيد الأجساد التي كانت في الدنيا هي نفسها يعيدها. ليس المقصود أنه يأتي خلقا جديدا غير الخلق الأول، لا، هو نفس الخلق الأول. لهذا يعذب الجسد الذي أساء وينعم الجسد الذي أحسن. الجسد الذي حصل من الإحسان نعم، ما هو معنى جسد جديد نعم ما يعرف شيء عن الدنيا، أو جسد جديد يعذب ما يعرف شيء عن الدنيا ولا عن المعصية التي حصل في الدنيا. بل الأعضاء والأشياء التي حصل في الدنيا تعذب يوم القيامة. ولهذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال أنا نسيت إلى مظهر فالذي أوجد الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، أوجده من العدم قادر على أن يعيد تلك الرفات وتلك العظام وتلك الأشياء التي تمزق ضاعت في التراب واختار التراب، الله تعالى يجمعها. ولهذا قال قد علمنا ما تنقص أمرنا، يعني فلن نعيد هذا الذي دخل في التراب واخترق في التراب. يوضح هذا قصة الرجل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، انه قال ان اذا مت فاحرقوني ثم خذوا رنادي وذروه بعض في البر وبعض في البحر. الله عز وجل امر البحر بان يخرج ما فيه والارض ان تخرج ما فيها، وعادت كل ذره الى مكانها حتى رجع الجسم على ما كان عليه، حتى رجع الجسم على ما كان عليه. والله تعالى على كل شيء قدير، ومن قدر على الابتداء هو قادر على الإعادة لله أولى. ولهذا قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف يكون هذا؟ كيف يحصل هذا في العقول؟ أن تجعل له ندا وهو خلقك، لو قال تجعل له ندا يكتب، لكن هذا قوله خلقك فيه في تنبيه إلى ضعف العقول التي تشرك مع الله غيره. وأن من اعترف بأن الله خالق الرازق المحيي المميت المتفرد بخلق السماوات والأرض كيف يليق به وكيف يعقل أن يجعل مخلوقا ليس له من نفسه إلا العدم، ولا أجود الله تعالى له يجعل له نصيبا في العبادة، مع أن العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. الله تعالى خالق الإنسان وخالق كل مخلوق، فأعظم الذنب عند الله عز وجل أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم قلت لهم غير، قال أن تقتل ولد خشية أن يطعم معه، هذا هو محل الشاهد من الترجمة هنا، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، لأن هذا من أكبر الذنوب، بل هو الذي يلي الشرك في هذا الحديث. الرسول جعله بعد الشرك يعني في هذا الحديث، لأنه أولا ذكر الذنب الأعظم الذي هو الشرك، ثم الذي يليه هو أن يقتل من كان ولده خشية أن يطعم معه. يعني هذه عدة أمور محذورة، أولا إزهاق نفس بغير حق، إزهاق نفس بغير حق، قتل نفس معصومة يعني لا يجوز قتلها. وأمر ثاني وهو اعتراض على قضاء الله وقدره، وأن يعني هذا الذي يفعل هذا يقتله خشية أن يأكل معه. فالله تعالى الذي خلق الخلق تكفل بأرزاقهم، وكل وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. الذي خلق رزق، الخالق هو الرازق. والله تعالى أوجد وأمد، أوجد منه الإيجاد ومنه الإمداد، فهو موجد خالق وهو ممد في النعم والعطاء والمنن والفضل. فالذي يحصل منه هذا يكون أزهق نفسا مخرنا، ثم أيضا فيه شدة في في الإخوان و جزاء الرحمة يعني هو ولده وخلفة ولده ومع ذلك يقدم على قتله. فيه يعني فيه القسوة والغلظة وعدم الرحمة وفيه قتل الناس المعصومة بغير حق وفيه الاعتراض على قضاء الله تعالى وقدره وعدم الرضا بما قضى وقدر والظن بالله ظن السوء. كل هذه المحاذير تدخل تحت هذا العمل السيء. الله عز وجل ذكر في القرآن ونحن ذلك في القرآن في موضعين في سورة الإسراء قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم فقدمهم في الرزق قدم المقتولين أو الذين يراد قتلهم وأن الله تعالى يرزقهم وإياكم يعني أنتم يعني معهم وأنتم تبع لهم وقد يكون رزقكم بسبب رزقهم وبسبب الإحسان إليهم. وفي سورة الأنعام قدمهم على أولادهم لا تقتلوا أولادكم من الله نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال بعد ذلك ثم أي قال أنت جاني بحليلة جارك أو أنت جاني حليلة جارك فالزنا هو نفسه خطير ومن أعظم الذنوب ولكنه يزداد خطورة إذا كان مع زوجة الجار ومع الذي له به علاقة وله به صلة والذي له عليه حقوق وله عليه يعني أمور يجب عليه أن يقوم بها وأن عليه أن يحسن إلى جاره وبدلا من الإحسان يأتي بالإساءة فتكون مصيبة يعني مصيبة الزنا وهم أكبر الكبائر ومصيبة الإساءة إلى الجار في ذنب عظيم وذنب خطير فصار مصيبتان صار مصيبتان اجتمعت بعضهم إلى بعض فصار يعني هذا الذنب يعني بهذه الخطورة يعني كان الحبيب جارك يعني الزنا هو نفسه في حد ذاته خبيث ومن أعظم الكبائر وأعظم الموبقات وإذا وقع على زوجة الجار صار ازداد الصين بالله وصار الأمر أكثر وصار الأمر أشد وصار حشفا وسوء سيلة يعني مصيبة سيلتان وبليتان سمعتا في آن واحد سمع مصيبتان وبليتان في آن واحد يعني الزنا في حد ذاته خطير والإساءة إلى الجار يعني أمر خطير. فهذا الحديث بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب وتواليها ثم قال عز الله أنزل الله في كتابه تصديق ذلك تصديق صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها ولا يقصدون يكون حرم الله إلا بالحق ولا يدعون. فذكرت هذه الذنوب الثلاثة الآية جاء فيها ذكر الذنوب الثلاثة متوالية مثل التوالي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هي أن تجعل له ندا وقلبا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أن يقتل ولا قتل يطعمها ولا يجوز أن تزني بحل وجارك إلا أن الذي جاء في الحديث نوع من القتل يعني أخطر من مجرد القتل لأن فيه عدة مصائب مع القتل. والأمر الثاني بالنسبة للزنا يعني زنا فيه خطورة وزيادة على جرم الزنا وهو أنه في القريب الذي له حق الإحسان وحق أن يجد منه الأمان ويجد منه الخيانة والسلامة والعافية فوجد عكس ذلك والعياذ بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله له الحق ولا يزنون.
قال باب وضع الصبي في الحجر. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه.
ما ذكر المخير رحمه الله عزبنا وهو باب وضع الصبي في الحجر، أن الحجر الإنسان يعني ما يقع يعني بين يعني ما بين رجليه إذا جلس يضعه يعني في هذه المنطقة وفي هذا المكان هذا هو الحجر. فالبخاري رحمه الله أورد حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصبي يحنكه ووضعه في حجره فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. نقول من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الصبي الذي يحنكه في حجره، لأنه مطابق للترجمة وهذا من الرفق ذوب الصبيان والإحسان إليهم والرحمة بهم، يعني هذا العمل الذي هو كان يضع في رفقه في حجره هذا من الرفق والرحمة والإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام وضعه في حجره يحنكه، هذا فيه تحنيك المولود، وتحنيكه أنه أول ما يولد يعني يمضغ كمرة، فإذا سالت وصارت يعني زائرة يعني وضعها في فمه وحرك بها حنكه ليكون أول شيء يدخل إلى جوفه. وكان يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء تركة ريقه عليه الصلاة والسلام وما خرج من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فكان يتبركون بذلك كما كانوا يتبركون بمحاطه وبساطه عليه الصلاة والسلام، كانوا يجون بأطفالهم وصبيانهم يحنكهم. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه كما سبق ان مر او حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اول مولود ولد بعد الهجره، قالت امه اول شيء مس او يعني دخل الى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء دخل الى جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتبركون، والتحنيك مستحب لكن لا يدخل الى احد، يعني ترجع بركته ويتبرك به، لان هذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام. لهذا ما كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يذهبون في الصبيان الى احد يعني من اجل ان يحنك، وانما الرجل يحنك ولده والمراه تحنك ولدها، ولا يدخل الى احد من اجل ان ترجع بركته وريقه وما الى ذلك، لان هذا يعتبرونه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا وهذا الصبي بال في هجره، فدعا بماء فاتبعه اياه. هذا فيه دليل على ان الصبي اذا بال فيكفي في غسله الرش، لا يلزم ان يغسل، جاء في الحديث التفريق بين دور الجاريه والغلام، يعني يرش دور الغلام الذي لم يكن الطعام، يعني الصبي الصغير ليس كل صبي يعني يتبع الماء، وانما الصغير الذي في الرضاع، واما الصبيه فهذه يغسل منها وهي في حال الرضاع، هذا ما يشترك فيه الرجال والنساء، يحصل فيه الذكور والاناث، ويرش من دور الصبي ويدخل دور الجاريه. فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا بماء فاتبعه اياه، يعني صبه عليه او رشه به، وهذا هو تطهيره، وهذا هو تطهيره كما جاء في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن الحديث يعني فيه ما ترجم له، وهو قوله وضع الصبي على الفخذ في الحجر، والصبي في الحجر، وعرفنا ان هذا فيه رحمه وفيه شفقه وفيه احسان الى الصبيان.
قال باب وضع الصبي على الفخذ،
وهو من الاداب الكريمه، لان هذا في كتاب الادب، يعني هذا من الاداب النبويه الكريمه.
قال باب وضع الصبي على الفخذ. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان عن أبي عثمان قال التيمي فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت.
من يكون خير أحمد الله يسلم ويقام وضع الصبيع عن فخذ وهي أخص من التي قبلها لأن التي قبلها الحجر وهذا يدخل تحته وضعه على الفخذ أو وضعه يعني بين الرجلين كل هذا يعني هذه المنطقة يقال حجر فوضعه على الفخذ يعني وضع خاص يعني هو أخص من الحجر أخص من الحجر. ورد في حديث كان ابن زيد رضي الله عنه انه اخبر ان كان يضعه على فخذه ويضع الحسن على الفخذ الاخرى ثم يضمهما ويقول اللهم اني ارحمهما فارحمهما. وذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث باسنادين احدهما بالاسناد اسناد سليمان الصيني عن ابي تميمه عن ابي عثمان النهدي والثاني يرويه سليمان عن ابي عثمان النهدي مباشره بدون واسطه. ثم ان سليمان الثاني قال فترددت يعني في هذا يعني هل سمعه يعني هل سمعه منه يعني بواسطه او ان سمعه اياه كان في هل سمعه مباشره أو أن سمعه إياه من كان بواسطة يعني تردد هل سمعه بواسطة هل سمعه بغير واسطة بالإضافة إلى كان سمع بواسطة. ثم قال رجعت أني وجدته أن مكتوبا عندي أن هذا الذي سمعته يعني صحيح وأن الذي ترددت فيه أنه لا مجال للتردد لأنه وجده مكتوبا في سماعه يعني فيما سمعه منه وجده فيما هو مسموع منه. فيصير على هذا الحديث جاء عن سليمانتين من طريقين طريق بواسطة وطريق بغير واسطة ولا مانع من حصول الأمرين لأنه كثيرا ما يكون الراوي يرويه عن شخص بواسطة ثم إذا وجد شيخ الذي روى عنه روى عنه مباشرة فيصير عنه على الطريقين الطريق النازلة والطريق العالية يعني معناه يحصل في نزول ثم يحصل في علو فيكون رواه على الطريقين فيكون نازلا يعني بينه وبينه واسطة فيكون عاليا ليس بينه وبينه واسطة. والحديث مطابق الحديث مطابق لما ترجمنا لأن أسامة رضي الله عنه قال كان يضع الحسن على فخذه ويجلس الحسن على فخذ الأخرى ثم يضمهما فيقول اللهم إني أحبهما إني أرحمهما فارحمهما. فهو مطابق أي دال على ما ترجم له من وضع على الفخذ. لكن هناك إشكال وهو أن الحسن لا شك هو صغير وعمره يعني عنده وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 8 سنوات فأقل لأن علي رضي الله عنه إنما تزوج فاطمة في السنة الثانية وهو ولد في السنة الثالثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة الحادية عشرة فعمره يعني 7 سنوات أو 7 سنوات يعني هو صغير. فإجلاسه على الحجر أو على الفخذ يعني واضح هو في حالة صغيرة. لكن أسامة بن زيد كان كبيرا وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيرك وأنضاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمره يعني بين عند وفاة من الزلم بين 19 و20 بين 19 و20 لأنه أمر على جيرك وهو بين عمره 19 و20 سنة عند وفاة من الزلم. يكون على هذا يعني معناه أنه يعني ناهز البلوغ أو قريب من البلوغ يعني لما كان مع الحسن يعني عند الوضع على الحجر فأجاب عن هذا يعني بعض الأولى وقال لعل يعني أسامة يعني كان مريضا وأنه كان يعني يمرضه وأنه حصل منه هذا الشيء في حال تمريضه وحصل أن الحسن رضي الله عنه جاء وجلس على الفخذ الأخرى ثم ضمهما وقال اللهم أن يرحمهما فارحمهما. يعني هو ليس بصغير ليس بصغير اللي هو كان بجود رضي الله عنه وأرضاه ولكن الوضع على الفخذ يعني يدل عليه الحديث.
قال باب حسن العهد من الإيمان. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها.
مرة الخير رحمه الله باب العهد باب
حسن العهد
باب حسن العهد من الإيمان باب حسن العهد من الإيمان. يقول البخاري عن هذا يعني هذه الترجمة يعني الحديث الذي أورده تحتها وهو حديث عائشة وقصة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وحفظه لحقها ومراعاته لما كان بينه وبينها من الصحبة حيث لم ينسها بعد وفاتها بل كان ينكرها بخير وإذا ذبح الشاة أعطى صديقاتها وخليلاتها منها. هذا من حفظ العهد ومن حفظ الود ومعرفة وعدم نسيان صاحب الرفيق ومن له يعني شيء مما ينبغي مراعاته. حين النبي عليه الصلاة والسلام حفظ يعني هذا العهد والأمر الذي كان بينه وبينها وكان ينسها من ذكره وإجابته بذكرها وذكرها بالجميل وكذلك الإحسان إلى صديقاتها ورفيقاتها بأن يطعمهن من الأشياء إذا ذبحها عليه الصلاة والسلام. ثم إن أنه قد ورد في بعض الأحاديث ليس في الصحيحين ما هو مطابق إلا في الترجمة يعني حسن العهد من الإيمان رواه الحاكم وغيره. يقول البخاري أورد لفظ الترجمة مشيرا إلى ذلك الحديث وأورد الحديث الذي على شرطه داخل هذه الترجمة الذي هو منطبق لها من ناحية أن فيه محافظة على مراعاة حق صاحب الحق وعدم نسيانه وعدم تركه وذكره بما ينبغي أن ينكر به والإحسان إلى من له به صلة ومن له به علاقة. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة وتقول إنها لم تكن هي وإياها معا في عصمته عليه الصلاة والسلام وإنما تزوجها بعد وفاة خديجة ما كانت هي وإياها جارات مع بعض في آن واحد فتزوجها بعد وفاة خديجة وإن كان تزوج زوجة بعد خديجة ثم تزوج بعد زوجة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا فيه مسافة بين زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وزواجه بخديجة لكن الذي جعلها تغار كم من فاصل ينكرها يشيد بذكرها. وإذا ذبح الشاة لم ينسى تضيقاتها تضيقات حديثة ويبعث إليهن من ذلك. وهذا من حسن الأهل يعني الحديث الذي يدفع على شرطه ذكره بالترجمة وذكره الحديث الذي على شرطه الذي هو مطابق هذه الترجمة يعني أو يدل على الترجمة.
قال باب فضل من يعول يتيما. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا وسافل اليتيم في الجنه هكذا. وقالت اصبعيه السبابه والوسطى.
ثم ذكر المخالفين الله يسلمه
فضل من يعول
يتيما. لا فضل من يعول يتيما يعوله يقوم على شؤونه يربيه ويحسن اليه ويعينه على ما فيه مصلحته وما فيه فائدته لانه ضعيف لا يستطيع ان يقوم بشؤون نفسه وهو بحاجه الى من يرعاه ويقوم بشؤونه ويعوله ويحسن اليه. وترجم له فضل من يعول يتيما. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وسافل اليتيم كهاتين. وأشار السبابة والوسطى يعني معناه أنهما متقاربان وأنهما متقاربان في الدرجة وأنه معه في الجنة. هذا يدل على فضل من يعول يتيما ويحسن إليه و يقوم بشؤونه ويربيه وينشئه حتى يبلغ مبلغ الرجال والله تعالى يثيبه بأن يجعله ما يجعله في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وكاف اليتيم يتيم كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى يعني معناه أنهما متقاربان وأن بينه وبينه تقارب. هو في الجنة وقريب منه هو في الجنة وقريب منه في الدرجة إن كان تفاوت لكن هناك قرب هناك قرب يدلون على فضل الإحسان إلى اليتيم. واليتيم هو الذي فقد أحد أبويه في حال صغره فقد أبويه في حال صغره قبل بلوغه وإذا بلغ لا يثنى بعد احتلام لا يثنى بعد احتلام وإنما يثنى قبل البلوغ. هو الذي بحاجة إلى أنه يعني يعتني إليه ويعال ويقوم بشؤونه. أما إذا صار من المكلفين صار من أهل التكليف لمن يعني تجري عليهم الأحكام فهذا يعني يزول يزول هذا الوقت الذي هو يطلق لأن من يطلق في حال الصغر قبل البلوغ.
قال باب الساعي على الأرملة. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد السيلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة غيرال الساعي عن الأرملة. الأرملة هي المرأة التي ليس لها من يعولها ومن يقوم بشؤونها فالذي يحسن إليها ويحسن إلى اليتيم ويحسن إلى المسكين يحسن إلى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم الذي لا يفطر. قد أورد البخاري من طريقين طريق مرسل من صفوان بن سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطريق عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني دال على فضل السعي على الأرملة والإحسان إليها وكذلك المسكين الذي هو بحاجة إلى غيره يساعده ويعينه ويقوم بشؤونه له هذا الأجر على الرقاب وكالمجاهد في سبيل الله. وكالمجاهد في سبيل الله وكالسائم الذي لا يفطر يعني معناه في كثرة دوابه واستمرار عمله وأنه في سعايته ومداومته على سعيه على مصلحتها واستمراره على ذلك. فهذا الذي مجاهد في سبيل الله يعني ليس مثل الجهاد وكالذي يصوم فلا يفطر يعني معناه أنه دائما في عبادة له مثل أجر هذا مثل أجر هؤلاء.
قال باب الساعي على المسكين. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال يشك القعنبي كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة أخرى كتاب الساعي على المسكين. أورد في حديث أبي هريرة طريقة أخرى الذي تقدم الحجاب الذي قبل هذا لأن هناك أورد هنا نجي الساعي على الأرملة وهنا نجي الساعي على المسكين. والحديث جاء في الاثنين ولكنه أورده في موضع ليستدل به على الساعي على الأرملة وفي موضع ليستدل به على الساعي على المسكين. والطريقة الثانية تختلف عن الطريقة الأولى تختلف عن الطريقة التي قبلها وفيه قبل أن يقام بهذا العمل الذي هو السعي على المسكين كالسعي على الأرمل الذي مر بحمله قبل هذا.
قال باب رحمة الناس بالبهائم. وقال حدثنا مسدد قال